بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه استشكل في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية التي لا يرجع الشك فيها إلى احتمال النسخ. في مثل هذه الشبهات الحكمية استشكل في جريان الاستصحاب بأنه يقع التعارض بين استصحاب البقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل، فيتساقطان، وبالتالي لا نحصل على الاستصحاب في هذه الشبهات الحكمية. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه لأجل محاولة الجواب والحل على هذه الشبهة قدم مقدمة لتوضيح الاستصحاب في المجعول. كيف يجري الاستصحاب في المجعول أساسا؟ هل يعقل جريان الاستصحاب في المجعول أو لا يعقل؟ فلا بد وأن نعرف كيفية جريان الاستصحاب في المجعول حتى نحسب الحساب بأنه هل يقع التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل أو لا. فذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه أن المجعول بمعنيين: تارة يقصد بالمجعول يعني فعلية الحكم، المجعول الفعلي الذي لا يحصل إلا بتحقق جميع القيود الدخيلة في الحكم، وتارة يقصد بالمجعول المجعول الكلي المنشأ بالإنشاء الذي صدر من المولى، بحيث يكون كأنه الفارق بينه وبين الجعل كالفارق بين الاسم المصدر وبين المصدر. كيف عدنا وضوء وعدنا توضي؟ عليكم السلام. التوضي يعني صدور الوضوء من الإنسان، هذا بمنزلة الجعل، معنى مصدري يعني صدور الجعل من المولى. والمجعول هو ما صدر من بهذا الجعل كالوضوء في مقابل التوضي. فيقصد بالمجعول ما صدر من المولى بالجعل حتى وإن لم يتحقق قيوده خارجا. هذا معنى ثاني للمجعول. فتارة نريد إجراء استصحاب المجعول بالمعنى الأول يعني المجعول الفعلي، وتارة نريد إجراء استصحاب المجعول بالمعنى الثاني يعني بمعنى المجعول الكلي بقطع النظر عن الفعلية. أما استصحاب بقاء المجعول بالمعنى الأول يعني استصحاب بقاء المجعول الفعلي، فهو استصحاب لا بد وأن يجريه المكلف بعد تحقق أركان الاستصحاب لديه، لأن المجتهد يجري الاستصحاب ويفتي بنتيجة الاستصحاب للمكلف، وإنما في استصحاب المجعول بالمعنى الأول لابد للفقيه أن لا يجري هو الاستصحاب، وإنما يقول للمكلف بأنه متى ما مثلا حصل عندك ماء وتغير بالنجاسة، عندئذ يحصل عندك يقين بنجاسة هذا الماء، ثم زال تغيره، عندئذ تشك في أن هذه النجاسة التي بلغت حد الفعلية عندك وحصل لك اليقين بها، هل أنها باقية أو لا تجري استصحاب بقائها؟ يعني لا بد من توفر هذه الأمور في الخارج، تحقق ماء وتغير ثم زوال تغيره، لا بد أن تتحقق هذه الأمور في الخارج حتى يحصل حكم فعلي مجعول سابقا، يعني يعلم بفعلية المجعول سابقا ثم يشك في بقاء هذه الفعلية حتى يجري الاستصحاب. ولا يمكن للفقيه بلحاظ استصحاب بقاء المجعول الفعلي بهذا المعنى الأول من المجعول، لا يمكن للمجتهد أن هو يجري الاستصحاب في كلية الماء المتغير الذي زال تغيره ويعطي نتيجة الاستصحاب بيد المكلف ويقول له بأنه الماء المتغير الذي زال تغيره محكوم بالنجاسة، لا يحق للفقيه هكذا. وإنما غاية ما يصنع الفقيه يقول للمكلف أنه متى ما تحققت لديك هذه الأمور أنت اجري الاستصحاب وابني على بقاء النجاسة. هذا معنى استصحاب بقاء المجعول بالمعنى الأول. وأما استصحاب بقاء المجعول بالمعنى الثاني، يعني المجعول الكلي، لا المجعول الفعلي بل المجعول الكلي، فهو لو كان جاريا حقا هذا الاستصحاب، استصحاب المجعول بهذا المعنى الثاني معنى المجعول الكلي، لكان إجراؤه بيد المجتهد. هو المجتهد يفكر قبل أن يتحقق الماء في الخارج، هو المجتهد يفكر بينه وبين نفسه ويقول بأنه الماء المتغير محكوم بالنجاسة قطعا ما دام متغيرا، حتى وإن لم يتحقق في الخارج بشكل كلي يفكر، يحسب الحساب بشكل كلي، يقول أليس الشارع قد حكم بحرمة وبنجاسة الماء المتغير؟ نعم، لا شك بأن الشارع قد حكم بنجاسة الماء المتغير. إذن الماء المتغير على نحو مقدر الوجود، كلية المقدر الوجود، محكوم بالنجاسة شرعا قطعا. وأما الماء المتغير بعد زوال تغيره فلا يعرف هل هو لا زال محكوم بالنجاسة أو لا، فيجري استصحاب بقاء النجاسة إلى بعد زوال التغير. في المجعول الكلي، لا في المجعول الفعلي بل في المجعول الكلي، في المجعول الكلي المقدر الوجود يجري الاستصحاب، والمجتهد يجري هذا الاستصحاب، المجتهد هو يجري الاستصحاب ويفتي بنتيجة الاستصحاب للعامي، يقول بأنه أيها الناس ابنوا على نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، يعطي نتيجة الاستصحاب للعامي. هذا هو النحو الثاني من جريان الاستصحاب، جريان استصحاب المجعول. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن ما تعارف عند الفقهاء من إجراء استصحاب بقاء الحكم في الشبهات الحكمية، وما هو المرتكز أيضا عند العرف، هو الإجراء الاستصحاب بالنحو الثاني، أن المجتهد هو يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية ويفتي بنتيجة الاستصحاب، لا أنه يقول للعامي أنه متى ما تحقق لديك هذا الموضوع موضوع الاستصحاب عندئذ أنت يجري الاستصحاب. في الشبهات الحكمية المجتهد هو يجري الاستصحاب، هذا هو المرتكز الفقهي والعرفي معا، بخلاف الشبهة الموضوعية. في الشبهة الموضوعية من قبيل أنه لو أن أحدا كان على يقين بالطهارة ثم يشك في أنه هل حدث عنده حادث أو لا، هل تنجس ثوبه أو لا، كان ثوبه طاهرا سابقا ثم يشك هل لاقى النجاسة أو لم يلاق النجاسة، المجتهد يقول له متى ما تحقق لديك شيء من هذا القبيل ابن اجري الاستصحاب. اجري الاستصحاب في هذه الحالات في الشبهات الموضوعية المكلف هو الذي يجري الاستصحاب، المكلف هو الذي يحصل عنده يقين بأن هذا الثوب كان طاهرا سابقا ثم يشك في بقاء طهارة ثوبه، لأنه في الشبهات الموضوعية العلم بالموضوع ثم الشك في الموضوع بيد المكلف هو يحصل عنده يقين ويحصل عنده شك من المجتهد. إذن فالشيء فالأمر المركوز في الأذهان العرفية وما جرى عليه جرت عليه عادة الفقهاء أنه في الشبهات الحكمية المجتهد هو الذي يجري الاستصحاب، وليس حال الشبهات الحكمية كالشبهات الموضوعية، بل في الشبهات الحكمية المجتهد هو الذي يجري الاستصحاب ويفتي بنتيجة الاستصحاب للعامي، يعني يعتمد على يقينه هو وشكه هو المجتهد في الشبهات الحكمية، يعتمد على يقينه وشكه في الشبهات الحكمية ويجري الاستصحاب ويعطي نتيجة الاستصحاب بيد العامي. هذا هو الذي يبني عليه عادة الفقهاء، يبنون عليه ويجرون الاستصحاب في الشبهات الحكمية عندما يقبل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. والمفروض لسير أخوهم أيضا يكون ناظرا إلى هذا المعنى من جريان الاستصحاب في المجعول في الشبهات الحكمية، هذا الاستصحاب الذي يقول عنه السيد الخوئي أنه يعارض استصحاب عدم الجعل، هذا الاستصحاب الذي يقول عنه السيد الخوئي أنه يعارض استصحاب عدم الجعل، المفروض أن يكون هو هذا النحو من الاستصحاب الذي يبني عليه الفقهاء، وهو الشيء المركوز عرفا في الأذهان أن المجتهد هو يجري استصحاب الحكم في الشبهة الحكمية ويعطي النتيجة للعام. قد يقال هنا إشكال بأنه استصحاب المجعول بهذا المعنى بالمعنى الثاني من المجعول وهو المجعول الكلي غير صالح للجريان أصلا، بغض النظر عن التعارض الذي يدعيه السيد الخوي قبل أن نأتي لنقيم التعارض. أساسا استصحاب المجعول الكلي قبل تحقق الفعلية، استصحاب المجعول الكلي غير صالح للجريان. لماذا؟ لأن المجعول الكلي حاله حال الجعل، يحصل بلحظة واحدة، ليس فيه بقاء، ليس فيه حدوث وبقاء. المجعول الكلي هو أن الشارع قد حكم بنجاسة الماء، قد حكم بنجاسة الماء المتغير، إن كان قد أخذ فيه قيد الفعلية فقد أخذ فيه هذا القيد عند جعله في لحظة جعله، وإن لم يكن قد أخذ فيه قيد الفعلية، فعلية التغير قصدي، فعلية التغير قيد كون التغير بل حاصلا مو زائلا، إن كان قد أخذ في هذا الحكم قيد كون التغير تغيرا حاصلا بالفعل وغير زائلين، مو ما نقصد بالفعلية التحقق في العالم الخارجي، نقصد بالفعلية أن الشارع إنما حكم بنجاسة الماء المتغير الذي لم يزل تغيره، لم يزل تغيره، الماء المتغير مع صفة تغيره، مع صفة تغيره. إن كان قد حكم بهذا النحو فهذا القيد عند الجعل دخل في الحكم، وإن لم يكن قد أدخل هذا القيد وإنما جعل بل حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير سواء زال تغيره أو لم يزل تغيره، كان مطلقا من ناحية أنه سواء زال تغيره أو لم يزل تغيره، فهذا الإطلاق أيضا كان منذ اللحظة الأولى من الجعل. إذن فالمجعول الذي صدر بهذا الجعل سواء كان في هذا القيد أو لم يكن في هذا القيد قد صدر في لحظة زمانية، هذا المجعول الكلي ليس فيه بقاء وحدوث وبقاء، هذا المجعول الكلي سواء كان مضيقا أو كان موسعا، سواء كان مقيدا أو كان مطلقا، على كل حال هذا المجعول الكلي قد صدر من المولى حين الجعل في لحظة الجعل، هذا المجعول الكلي قد صدر من المولى في لحظة الجعل بتمام حدوده وأبعاده، ولم يكن فيه تدرج وبقاء، هذا المجعول الكلي بتمام حدوده وأبعاده سواء كان مقيدا أو كان مطلقا بتمام حدوده قد صدر في لحظة واحدة. إذن فهذا المجعول الكلي لا يصلح للاستصحاب، هذا إشكال على جريان الاستصحاب في المجعول الكلي. الجواب، يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن هذا الإشكال في الحقيقة سبق وأن طرحناه سابقا، أنه إشكال على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، بأنه في الشبهات الحكمية ما عدا بقاء حدوث وبقاء، لأنه الشك في الحكم والحكم قد صدر في لحظة واحدة، ففي الشبهات الحكمية ما عدا بقاء حدوث وبقاء حتى يجري الاستصحاب. وأجبنا عن هذا الإشكال سابقا بجواب كان يبدو من الجواب أننا نقصد التحول إلى المعنى الأول من المجعول، يعني استصحاب بقاء المجعول الفعلي. الجواب الذي أجبنا سابقا على هذا الإشكال كان يظهر علي أننا نقصد أن نجري الاستصحاب في المجعول الفعلي بعد تحقق الماء والتغير في الخارج، المكلف هو الذي يجري الاستصحاب، هكذا كان يبدو على ظاهر الجواب الذي طرحناه على هذا الإشكال سابقا. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يقول بأنه من المعقول أن نجيب على هذا الإشكال حتى بدون التحول إلى استصحاب المجعول الفعلي، لا، نظل على استصحاب المجعول الكلي، نظل على استصحاب المجعول الكلي ونرد هذا الإشكال. كيف؟ كيف أننا نظل على استصحاب المجعول الكلي ومع ذلك نرد الإشكال؟ وذلك بالتمييز بين النظر الأولي، الذاتي الأولي، النظر التصوري الأولي لليقين والشك، والنظر الثانوي التصديقي لليقين والشك. ويعبر السيد الشيخ رضوان الله عليه عن النظر الأولي التصوري الأولي بالحمل الأولي الذاتي، ويعبر عن النظر التصديقي الثانوي بالحمل الشائع، وهذا التعبير وإن كان قد يبدو منافيا لتعبير المناطق لكن الاختلاف بين سير الشهيد وبين المناطق ليس في أصل مصطلح الحمل الشائع والحمل الذاتي، وإنما هو في كيفية التطبيق على شرح شرحناه سابقا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة فيما أعرف بمناسبة معينة، أظن في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، هناك السيد الشهيد رضوان الله عليه عبر بهذا التعبير ووضحنا الفرق بينه وبين اصطلاح المناطق، وقلنا بأن تفاوت التعبير ينشأ من كيفية تطبيق المصطلح لا في أصل المعنى الاصطلاحي للحمل الشائع والحمل الأولي. المهم هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يقصد بالحمل الأولي الحمل الأولي الذاتي، يقصد بذلك يعني النظر التصوري الأولي الذي يشعر فيه الإنسان باتحاد الصورة الذهنية مع الخارج، يرى الخارج ولا يرى ذهنه. مثل هذا النظر الذي هو النظر التصوري الأولي يسميها السيد الشهيد هنا هنا وحتى هناك في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، يعبر عنه السيد الشهيد بالحمل الأولي. والنظر التصديقي الثانوي الذي ينظر الإنسان بنظرة ثانوية إلى ذهنه فيراه مختلفا ومغايرا مع الخارج، يعبر عنه السيد الشهيد بالحمل الشائع، يعبر عنه بالحمل الشائع. وعلى كل حال يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أن إشكال الاستصحاب في المجعول الكلي، الإشكال الذي يقول بأن المجعول الكلي ليس له حدوث وبقاء، بالإمكان حله بالتمييز بين هذين النحوين من النظر. فإننا إذا نظرنا إلى ذلك الحكم الذي حصل فيه يقين وشك، إذا نظرنا إلى ذلك الحكم بلحاظ النظر الأولي لرأيناه حكما في الخارج، لأنه بالنظر التصوري الأولي لا نرى اثنينية وتغاير بين الذهن والخارج، نرى نجاسة ماء خارجية، نرى بأن هذا الحكم صفة للماء في الخارج، وإن كان الماء في الخارج ما متحقق بعده، لكن بحسب هذا النظر نرى ماء خارجيا، ونرى أن الشارع قد حكم بنجاسة الماء الخارجي المتغير خارجا. هكذا نلحظ، هكذا نرى من خلال النظر التصوري الأولي. كما أننا عندما نحكم أن النار حارة نقصد النار الخارجية، حتى وإن كانت النار غير متحققة في الخارج، لكن نصف النار الخارجية بالحرارة، نقصد بالنار نرى من خلال تصورنا للنار نرى النار الخارجية، ولهذا نصفه بالحرارة. وإلا إذا كنا نلحظ النار الذهنية لما كان يحق لنا أن نصفها بالحرارة. من شأن النظر التصوري الأولي للشيء أن الإنسان يتخيله ويراه أمرا خارجيا ويحكم عليه بأحكام الخارج. هنا أيضا سيصبح كذلك، إذا لاحظنا هذا الحكم بالنظر التصوري الأولي لاحظناه نجاسة متصفة نجاسة عارضة على الماء المتغير الخارجي، هكذا نراه، وعليه فنجد له حدوث وبقاء. هذا الحكم بهذا اللحاظ بهذا النظر له حدوث وبقاء، بينما إذا لاحظنا ذلك الحكم باللحاظ الثانوي التصديقي، يعني نلقي نظرة أخرى إلى تصورنا عن ذلك الحكم، لا التصور الأولي لذلك الحكم بل تصور هذا التصور، لوجدناه أمرا ذهنيا، لالتفتنا إلى أن هذه النجاسة ليست خارجية وإنما هي نجاسة ذهنية. عليكم السلام ورحمة الله. فبهذا اللحاظ سوف لا نجد له حدوثا وبقاء أصلا، سوف لا نجد له حدوثا وبقاء، وإنما هذه النجاسة هي التي حكم بها الشارع في لحظة واحدة، وحدودها تكون محفوظة من تلك اللحظة، سواء كانت هذه النجاسة مقيدة بذلك القيد أو غير مقيدة مطلقة من ناحية ذلك القيد. هذه النجاسة صدرت من المولى في لحظة واحدة زمانية وعليه. ف دليل الاستصحاب لا بد وأن نجد بأنه هل هو محمول على النظر الأولي التصوري الأولي، أو هو محمول على النظر التصديقي الثانوي. فإن كان دليل الاستصحاب محمولا على النظر التصوري الأولي لجرى الاستصحاب في المجهول الكلي، لأنه كما قلنا من خلال لهذا النظر سنجد النجاسة في الخارج منصبة على الماء الخارجي، فله بقاء حدوثا وبقاء. وإذا حملنا دليل الاستصحاب على النظر الثانوي التصديقي لم يجري الاستصحاب في المجعول الكلي. والصحيح هو أن دليل الاستصحاب محمول على النظر التصوري الأولي، لأنه هو الأمر العرفي، هو الأمر العرفي الأولي الذي مرتكز في أذهان العقلاء. فقوله لا تنقض اليقين بالشك يحمل على اليقين والشك في حكم ملحوظ باللحاظ التصوري الأولي، لا اليقين والشك في حكم ملحوظ باللحاظ الثانوي التصديقي، لأنه اللحاظ الثانوي التصديقي بحاجة إلى عناية زائدة وبحاجة إلى تصور ثاني يلقى على التصور الأول، وهذا بحاجة إلى نصب قرينة إن كان يقصد كذلك. وإلا بدون قرينة يحمل قوله لا تنقض اليقين بالشك، يعني اليقين والشك في الحكم الذي لوحظ بلحاظ التصوري الأولي العرفي الذي كل شيء الإنسان عادة كل شيء اللي يلحظ بالتصور باللحاظ التصوري الأولي. النار شنو النار؟ يرى من الخارج عادة هكذا عند العرف العام. وأما ملاحظة النار الذهنية هذا بحاجة إلى عناية إضافية، عناية زائدة. إذن فدليل الاستصحاب محمول على اليقين والشك في الحكم الملحوظ باللحاظ التصوري الأولي، وبهذا اللحاظ يمكن جريان الاستصحاب في المجعول الكلي. هذا هو جريان الاستصحاب، هذه هي كيفية جريان الاستصحاب في الحكم المجعول. وعندئذ بعد هذا لا بد وأن نلحظ هل يقع التعارض بين هذا الاستصحاب وبين استصحاب عدم الجعل أو لا يقع تعارض. فهذه المقدمة كانت لأجل أنه بعد ذلك ندخل في حل التعارض، أنه استصحاب بقاء المجعول يكون بهذا النحو، يكون بلحاظ التصوري الأولي حتى يجري استصحاب المجعول الكلي. وهل يقع التعارض بينه وبين استصحاب عدم الجعل؟ هذا ما نشرحه إن شاء الله. هل مقدار نطبق على العبارة؟ لاحظوا العبارة. ولكي نعرف الجواب إلى هناك نطبقين على العبارة سابقا. ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته، قبل أن نصل إلى دعوى معارضته بغيره. قبل بحث المعارضة نبحث أساسا كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهات الحكمية. فنقول أن استصحاب المجعول نحوان: أحدهما استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود، يعني الموضوع المقدر الوجود متى ما تحقق خارجا عندئذ حكمه يصبح فعليا، فيقصد بالمجعول مثل هذا الحكم الفعلي الذي يحصل بعد تحقق الموضوع الكلي في الخارج. استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود في جعله، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء إلا بعد تحقق موضوعه خارجا. فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل في الخارج، يعني ولا تتصف بالشك في البقاء إلا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلا في الخارج، وحينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية. واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه كما ترى على وجود الموضوع في الخارج، وهذا يعني أنه لا يجري، أن هذا الاستصحاب لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي والالتفات إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير بصورة كلية، هذا لا يكفي لإجراء هذا الاستصحاب بهذا النحو الأول. ويقضي يعني ويقضي ذلك هذا النحو من جريان الاستصحاب، هذا النحو الأول من استصحاب المجعول يقضي بأن إجراء الاستصحاب من شأن المكلف لا من شأن المجتهد، المبتلى بالواقعة خارجا لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجه كلي. فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية الأركان للمكلف، يقول للمكلف متى ما تمت لديك هذه الأركان، أركان الاستصحاب، وتحققت بل قيود الموضوع عندك، عندئذ أنت اجري الاستصحاب. يعني أن المجتهد ما يعتمد على يقينه هو وشكيه هو، بل يقول للعامي أنت متى ما حصل لك يقين وشك اجري الاستصحاب. فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية الأركان، لا أن المجتهد يجريه ويفتي المكلف بمفاده، لا أن المجتهد هو يجري الاستصحاب ثم يفتي بنتيجة الاستصحاب للمكلف، لا ليس كذلك. هذا النحو الأول من استصحاب المجعول. والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي، لا في المجعول الفعلي بل في المجعول الكلي، على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير. بل الفقيه هو يلتفت إلى نجاسة الماء المتغير ويحصل له يقين بأن الشارع حكم بنجاسة الماء المتغير، ثم يلتفت إلى نجاسة الماء الذي تغير ثم زال تغيره ويشك في بقاء نجاسة ذلك فيجري الاستصحاب بقطع النظر عن يقين المكلف وشك المكلف في الخارج. هو بشكل كلي الفقيه يفكر ويحصل له يقين وشك ويجري الاستصحاب. هذا هو الاستصحاب المجعول الكلي. بلي حتى قبل تحقق الموضوع في الخارج. فهذا غاية الأمر يرد عليه إشكال بأنه هذا المجعول الكلي في لحظة زمنية واحدة. الجواب أنه إذا نظرنا إليه بنظر التصوري الأولي لوجدناه صفة للخارج، وإن كان في الخارج ما بتحقق حقيقة، لكن نجده صفة للخارج ويحصل له بقاء وحدوث. هذا الجواب. والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير وشكه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير. وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجا. ومن هنا كان بإمكان المجتهد إجراؤه، يعني إجراء هذا الاستصحاب والاستناد إليه في إفتاء المكلف بمضمونه، يعني المجتهد هو يجري الاستصحاب ثم يفتي المكلف بنتيجة هذه الاستصحاب. ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب الذي يبني على استصحاب الاستصحاب في الشبهات الحكمية، يستفيد هذا المعنى من جريان الاستصحاب من دليل الاستصحاب، لا النحو الأول، بل يستفيد هذا النحو الثاني من دليل الاستصحاب. النحو الأول ربما يكون صحيحا، ننكر النحو الأول، لكنه هذا النحو الثاني مركوز ومسلم في أذان الفقهاء. الفقهاء الذين يحكمون بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقصدون هذا المعنى الثاني، أن المجتهد هو يجري الاستصحاب في الحكم الكلي ويفتي بنتيجته، هكذا يقصد الفقهاء في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهكذا فهموا من دليل الاستصحاب. ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب. غير أنه يرد إشكال، ربما يرد إشكال، غير أنه قد يستشكل في النحو المذكور في هذا النحو الثاني من استصحاب المجعول بدعوى أن المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعا لموضوعه، وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء. الشيء الذي له حدوث وبقاء إنما هو المجعول الفعلي الذي وضحناه في النحو الأول من استصحاب المجعول، وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء حتى يجري فيه الاستصحاب. غير أنه قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى أن المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعا لموضوعه، وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء، بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا في عرض واحد، ثبوتا عرضيا آنيا في آن واحد بنفس الجعل. المجعول بتمام أجزائه يحصل في لحظة صدور الجعل بنفس الجعل بلا تقدم وتأخر، بلا تقدم وتأخر زماني. وهذا يعني أن كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب، فأركان الاستصحاب إنما تتم في المجعول بالنحو الأول لا الثاني. خب، وقد أشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال، طبعا بدون أن نوضح المعنى الأول والمعنى الثاني من المجعول، عندما عرضنا سابقا هذا الإشكال عرضنا هذا الإشكال على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولم نكن فصلنا الكلام في التمييز بين المجعول الفعلي والمجعول الكلي، ولهذا ما كان يمكن هناك أن نوضح الجواب الدقيق الذي هنا نجيب. يقول: لقد أشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال وعلقنا عليه بما يوحي، التعليق الذي علقنا به على هذا الإشكال هناك كان يوحي بإجراء استصحاب المجعول على النحو الأول، أننا نتحول إلى استصحاب المجعول بالنحو الأول، يعني أنه الفعلي المجعول الفعلي الذي يجري فيه الاستصحاب على يد المكلف لا على يد المجتهد. كان يوحي جوابنا هناك بهذا المعنى بإجراء استصحاب المجعول على النحو الأول، غير أن هذا كان تعليقا مؤقتا. وما أكثر أمثال هذه التعليقات المؤقتة اللي السيد الشهيد يقشوركم بها، وبعدين بعد مدة ثواني يلا يتضح أنه لا، كان الجواب الأعمق شكل آخر، غير أن هذا كان تعليقا مؤقتا إلى أن يحين الوقت المناسب. والآن قد حان الوقت المناسب. يقول: وأما الصحيح في الجواب، الصحيح في الجواب عن هذا الإشكال، فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير، مثلا هذا المجعول الكلي الذي هو بلي يعرض على موضوع مقدر الوجود قبل تحقق وجوده في الخارج، موضوعه مقدر الوجود، هذا الحكم الكلي المجعول الكلي يمكن أن ينظر إليه بنظرين، بنحوين من النظر، أحدهما النظر إليه بما هو أمر ذهني مجعول في أفق الاعتبار والذهن، وهذا هو النظر الثانوي التصديقي، هذا هو النظر الثانوي التصديقي، والآخر النظر إليه بما هو صفة للماء الخارجي، نلحظه وكأنه صفة للماء الخارجي ولا نلتفت إلى الذهن، كل نظرنا إلى الخارج، والآخر النظر إليه بما هو صفة للماء الخارجي، فهو بالحمل الشايع أمر ذهني، هذا بالحمل الشايع يقصد باللحاظ الثانوي التصديقي، يعني باللحاظ الثانوي التصديقي أمر ذهني، وبالحمل الأولي يعني بلحاظ التصوري الأولي صفة للماء الخارجي. وبالنظر الأول ليس له حدوث وبقاء، يعني بالحمل الشايع الذي هو النظر الثانوي التصديقي ليس له حدوث وبقاء، لأنه أمر ذهني وهو قد حصل في لحظة واحدة بالجعل. وبالنظر الأول ليس له حدوث وبقاء لأنه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد. وبالنظر الثاني يعني ياهو بالحمل الأولي، يعني بالنظر التصوري الأولي له حدوث وبقاء، لأننا نراه شيئا خارجيا، نرى نجاسة على ماء خارجي، فله حدوث وبقاء. وحيث أن هذا النظر هو النظر العرفي، يعني النظر شنو؟ النظر التصوري الأولي الذي يسمى السيد الشهيد بالحمل الأولي، هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، يعني أننا فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية أركانه، لأننا نفهم من دليل الاستصحاب أنه يقصد باليقين والشك اليقين والشك في حكم ملحوظ بهذا اللحاظ التصوري الأولي الذي يرى من خلاله نجاسة ماء خارجي، يرى من خلاله نجاسة ماء خارجي، ماء متغير خارجي هكذا يرى من خلاله، فبهذا اللحاظ يوجد أركان الاستصحاب تتم فيجري الاستصحاب. خب، هذه هي كيفية جريان الاستصحاب في المجعول. الآن نأتي إلى الجواب الأصلي للتعارض الذي يقوله سيد الخوئي رضوان الله عليه. الجواب هو أنه ما دام قد عرفنا بأن استصحاب المجعول إنما يتم بهذا اللحاظ الذي شرحناه باللحاظ ضد التصوري الأولي بحمل دليل الاستصحاب على إرادة اللحاظ التصوري الأولي، عندئذ نقول بأنه إن حملنا دليل الاستصحاب على هذا المعنى حقا لجرى استصحاب المجعول ولا يجري استصحاب عدم الجاعل، وذلك باعتبار أنه بهذا اللحاظ لا نرى جعلا ومجعولا، باللحاظ التصوري الأولي لا نرى أي تغاير بين الجعل والمجعول، لأنه باللحاظ التصوري الأولي لا نرى إلا المجعول، لا نرى الصورة الذهنية للشارع عند جعله لهذا الحكم، هذا لا نراه، وإنما نرى الحكم بوصفه صفة عارضة على ماء خارجي. ومن خلال التصور الأولي، النظر التصوري الأولي، لا نلحظ الجعل الاعتباري الذي حصل في ذهن المولى، هذا لا نلحظه نهائيا، لا نراه نهائيا. فإذا حملنا دليل الاستصحاب على النظر التصوري الأولي فمعناه أن الاستصحاب ما يجري إلا في المجعول بهذا النحو الذي شرحنا، بعد استصحاب في عالم الجعل، بعد ما ملحوظ أبدا عالم الجعل، ما ملحوظ أبدا في دليل الاستصحاب بناء على هذا النظر، عالم الجعل الذي هو عالم أفق ذهن المولى غير ملحوظ في دليل الاستصحاب أبدا، حتى يجري الاستصحاب بلحاظ عالم الجعل، حتى يقال بأن هذا الجعل خب مسبوق بالعدم فنجري استصحاب عدم الجعل. فبناء على هذا النظر استصحاب عدم الجعل لا يجري، إنما يجري استصحاب المجعول، استصحاب بقاء المجعول. وإن أصر السيد الخوئي على اللحاظ الثانوي التصديقي الذي يلحظ فيه عالم ذهن المولى، بالإمكان أن باللحاظ الثانوي بالإمكان أن نلحظ عالم ذهن المولى، نقول بأنه يقصد باليقين والشك، يعني أي اليقين والشك في الحكم الملحوظ بلحاظ ثانوي، الحكم الذي يكون في أفق ذهن المولى ونحن نلحظه بلحاظ ثانوي، نلغي نظرة، نلغي تصور على تصور المولى هكذا. إن حملنا دليل الاستصحاب على هذا المعنى لجرى الاستصحاب في عالم الجعل ولكن حينئذ لا يجري الاستصحاب في عالم المجعول. في عالم المجعول ما راح يجري الاستصحاب لأنه يقصد حينئذ جريان الاستصحاب في عالم جعل المولى. وفي عالم جعل المولى لا يوجد إلا حكم واحد ذو أبعاد محددة بدون بقاء وبدون حدوث وبقاء. وبعد ما نلحظ ما راح يلحظ النجاسة بوصفها عارضة على الخارج حتى يكون له بقاء وحدوث.